إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فما بالعباد من النعم إلا وهي من الله تبارك وتعالى، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فهو مسديها ومعطيها سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهكذا يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل كثيرة وعديدة على عباده، نعم دينية ودنيوية، حسية ومعنوية، منها ما يعلمها العباد ومنها ما لا يعلمونها، وكلها تحتاج إلى شكر وذكر وعبادة واستقامة على دين الله عز وجل حتى تستقر وتستمر. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن النعم التي يسرها الله عز وجل لنا في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك لهو هذه الرحلة لأداء مناسك العمرة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها القبول والإخلاص. وكان قد حصل في هذه الزيارة والرحلة خير كثير وأمور طيبة، فأحببنا أن نتذاكر في هذا المقام بشيء مما حصل في تلك الرحلة، وأما بنعمة ربك فحدث. وأسميت هذا المقال الشرح الأنيق للرحلة إلى البيت العتيق، الشرح الأنيق للرحلة إلى البيت العتيق، نذكر فيها ما يسر الله عز وجل في هذه الرحلة وفي هذه السفرة التي سافرناها. وكانت هذه السفرة أو هذه الرحلة كما تعلمون في أواخر شعبان، في نحو 20 من شعبان، عن طريق شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، هو الذي شفع لنا عند بعض الناس بشيء من التصريح بالدخول لأداء مناسك العمرة. وهذه الطريق يدخل بها أناس كثيرون بالمئات، لسنا الوحيدون، بالمئات يدخلون بهذا الطريقة بالشفاعات بالدخول، لأنه ليس مفتوحا في هذه الأيام العمرة الرسمية. فجزاه الله خيرا وأطال الله في عمره في طاعته سبحانه وتعالى. وكان برفقتنا جماعة من الإخوة الأفاضل وطلاب العلم، منهم من كان معنا في نفس المركب، ومنهم من كان في نفس الكشف أو الرحلة، مثل أخينا الشيخ سامي بن ذيبان، وأخونا أبو خبيب ماجد مصور، الشيخ زكريا اليافعي، والأخ حسين الصلاحي، وجماعة من الإخوة. وكان سفرنا في سيارة أخينا البطل أبو السعود أو أبي السعود صالح المشدلي البيضاني رحمه الله، الذي قتل في سبيل الله عز وجل في البيضاء في أوائل شوال، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله. وقد رأينا منه في تلك الرحلة التواضع العجيب والأخلاق الطيبة والكرم وحسن الخلق، فكان سفرنا معه إلى المنفذ، ثم ما استطاع أن يدخل سيارته، ثم تنقلنا إلى أن وصلنا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وكان هذا هو الغرض، ليس لنا غرض آخر، ولم ندخل لأي عمل آخر، إنما من أجل العمرة في رمضان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة معي، تعدل حجة معي، كما في الصحيحين. العمرة في شهر رمضان فضلها عظيم كما مر معنا في درس العمرة، ويسر الله عز وجل أولا بالعمرة في شهر شعبان أول ما وصلنا، وكان هذا هو المقصد، فيسر الله عز وجل بأداء مناسك العمرة نحن وإخواننا. ثم بعدها، بعد أن يسر الله عز وجل بسكن، ذهبنا لزيارة إخواننا طلاب العلم وشيخنا يحيى حفظه الله تعالى في مكانه الذي يدرس فيه، وقد هيئ له مكان في بطحاء مكة يدرس فيه إخوانه وطلابه، فجزاه الله خيرا. وقد أعلن عن محاضرة في مجلسه لنا، وحضر طلاب العلم، حضر أناس كثيرون أغلبهم من طلبة العلم من دار الحديث بدماج، الذين خرجوا من جراء الحرب ودخلوا عبارة عن نازحين ويسكنون في مكة. فأكرمنا الشيخ جزاه الله خيرا وحاضرنا في مجلسه، ولعلكم سمعتم أو سمع بعضكم ذلك اللقاء، وكان اجتماع طيب. وقد وجدنا كثيرا من مشايخنا وإخواننا وزملائنا حتى ذكرونا بدماج، جل من في ذلك المجلس أكثر من 200 طالب، كلهم ممن كان في دماج من طلاب العلم المستفيدين وغيرهم، وليس إلا العدد اليسير من غيرهم. فكانت ليلة طيبة ومحاضرة شارك فيها مجموعة من الإخوة، الشيخ زكريا وأخونا حسين الصلاحي، وتكلم أيضا الشيخ جميل الصلوي والشيخ عبد الحميد الحجوري. ثم تأخر العشاء فقرأ على الشيخ حفظه الله رسالة كاملة في ذلك المجلس، ثم الشيخ دعا كل الحاضرين إلى العشاء ترحيبا بالضيوف الذين جاءوا، كانوا نحن ومن معنا من أهل عدن، وتذاكرنا وجلسنا مع الإخوة. وهذه نعمة عظيمة أن يلتقي المسلم بأخيه المسلم، وقد التقينا بإخوان لنا ما كنا نظن أن نلقاهم من أهل أندونيسيا، كأبي تراب المؤذن الذي كان مؤذن دار الحديث بدماج، جاء للعمرة، و كذلك إخوة آخرون، فتلك البلاد تجمع من كل العالم. وجدنا إخوانا لنا من الهند من أهل السنة ممن لقيناهم هناك، وجدنا إخوانا لنا من أهل السنة القائمين على الدعوة السلفية في بلاد تنزانيا ممن عرفناهم في تلك البلاد، وهكذا. وحصل خير عظيم. ثم بعد ذلك بقينا في مكة، بقينا في مكة ونحو 3 أيام أو نحوها، ثم دعانا بعض إخواننا السلفيين لزيارتهم إلى الرياض. من إخواننا السلفيين أخ من إخواننا الفضلاء فأصر على زيارته، وكان كله يعني إصرار منه ومحبة لإخوانه، قال تأتونا ونأتي معكم عمرة إلى مكة. فذهبنا إلى جدة، ثم سافرنا عبر الطيران إلى الرياض إلى أخينا ذاك، وهو من إخواننا السلفيين من أهل يافع ممن يقطن في عدن جزاه الله خيرا. وكان قد أعد لقاء ومحاضرة في استراحة في الرياض، وهي استراحة له، جمع فيها كثير أو جماعة جمع طيب من طلاب العلم ومن أهل السنة هناك من اليمنيين وغيرهم. فكانت محاضرة مشتركة تعاوننا فيها في تلك الاستراحة، ولقينا في ذلك اللقاء عدد طيب سواء من اليمنيين أو من غيرهم، وممن لقيناه الشيخ مبارك أبو عبد العزيز بن راكان الدوسري الذي له مشاركات طيبة في الدفاع عن الدعوة السلفية في اليمن، وهو رجل يبغض الإخوان المسلمين بغضا شديدا، يخرج يظهر في وسائل الإعلام يبين فضائح الإخوان المسلمين، هو رجل محب للسنة، ليس بعالم ولكنه مثقف وهكذا رجل طيب. فأصر على أن يكون الغداء عنده، فتغدينا عنده في اليوم الثاني، ثم انطلقنا من الرياض، لم نبقى في الرياض إلا ليلة عند أخينا، ثم انصرفنا نحن وهذا الأخ، واتجهنا إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه عبادة عظيمة، لكن ينبغي لمن ذهب لزيارة المسجد النبوي ألا تكون نيته زيارة القبر، شد الرحل لأجل القبر، إنما شد الرحل زيارة للمسجد، هذه العبادة. فإذا وصل إلى المسجد ونوى زيارة القبر فإنه مشروع، أما أن ينوي السفر من أجل زيارة القبر فهذه طريقة مبتدعة، فإن صاحبها عقائد شركية فهذا خطر عظيم. فذهبنا إلى المدينة النبوية، وهذه التسمية الشرعية، أن يقال المدينة النبوية أو يقال طابة أو طيبة، وأما تسميتها بالمدينة المنورة فهذه تسمية منتقدة ليس عليها دليل، تسميتها بالمدينة المنورة ليس عليها دليل. فوصلنا وكان في آخر يوم من شعبان، ثم وأنتم تعلمون أن الصلاة في المسجد النبوي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه من المساجد، فمن وصل إلى هناك يحرص على أن تكون صلاته فيه، لا يذهب إلى المدينة ثم يصلي في غير المسجد النبوي حتى ينال هذا الأجر. وتتعجب من السكينة الموجودة في المسجد النبوي، سكينة عجيبة، الرجال في جهة والنساء في جهة أخرى، وفيه سكينة عجيبة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يجد الشخص الطمأنينة والراحة، وفيه حلقات العلم لأهل العلم الكثيرة، وهذا خير عظيم أن تعمر المساجد بالعلم، حلقات العلم والتوحيد والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. والناس في ذلك المكان كما سمعت في خير عظيم، والمعتمرون يزدحمون في زيارة المسجد النبوي، يمتلئ في رمضان، يمتلئ المسجد النبوي. ثم عزمنا على الرجوع إلى مكة، لأن هذا هو مقصدنا، ليس كما يظن بعض الناس أننا ذهبنا لجمع المال، حتى أنه أخبرني بعضهم أنه قال وصلنا في المنفذ فأعطونا 100,000، ثم ذهبنا إلى الرياض فاستلمنا 300,000. فتعجبت من هذا الكلام، ما تعجبت من الكذب، الكذب كثير، لكن تعجبت أن يصدر هذا من واحد سلفي يتكلم بهذا، رجل سلفي أو سني، وينقل مثل هذا الكلام. نحن ما ذهبنا إلا للبقاء في مكة، يسر الله بهذا الأخ استأجر لنا غرفة طيلة شهر رمضان، وهذه نعمة تيسرت. ثم انطلقنا من المدينة النبوية إلى مكة مرورا بجدة، ومررنا من طريق رابغ، ثم نزلنا في وادي بدر الذي حصل فيه معركة بدر، أردنا أن نتعرف عليه فنزلنا هناك ونظرنا إلى تلك الأماكن التي حصلت فيها المعركة، وأماكن قبور الشهداء، وأماكن قليب بدر الذي ألقي فيه صناديد الكفر والشرك. ثم انطلقنا عن طريق رابغ إلى جدة، ومنها إلى مكة، ورجعنا بعمرة ثانية، وكان ذلك في أوائل رمضان. وهذا جائز إذا خرج الإنسان من مكة لعمل أو زيارة أو أي سفر ثم رجع، له أن يأتي بعمرة ثانية. وأما أن يخرج من الحرم إلى الحل من أجل أن يأتي بعمرة فهذا خطأ، وما يصنعه المعتمرون من الخروج من الحرم إلى التنعيم هذه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلم يصنعه عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولم يفعله السلف، أنهم كانوا يخرجون من الحرم إلى الحل ويرجعون بعمرة. والعمرة كما يقول أهل العلم في تعريفها هي الزيارة للبيت، فالذي يكون في البيت ثم يخرج من أجل زور البيت هذا مغالط. فلو أن شخصا عندك في دارك ثم قال انتظر أنا سأخرج إلى السوق وأرجع أزورك، هذا ليس بصحيح. وأما فعل عائشة رضي الله عنها لما خرجت إلى التنعيم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج إلى التنعيم، فهذا لأنها لم تعتمر مع الحج، لأنها حاضت، فلما انتهى الحج قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال يا عبد الرحمن أخرج مع أختك إلى التنعيم، فخرجت وأتت بعمرة. فمن كان حاله كحال عائشة أنه حج ولم يتمكن كامرأة حاضت أو رجل تأخر ولم يعتمر قبل الحج، له أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر بعد الحج. وأما من كان قد اعتمر فهذا لا يصلح أنه يخرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان من الحل للرجوع بعمرة. ولكن كما سمعت نحن جئنا من سفر فرجعنا بعمرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة لكن بالطريقة الشرعية. طيب، ثم كما سمعت كان الاستقرار في مكة، وهذه نعمة إذا يسرها الله عز وجل للعبد. كم من الأموال التي تذهب وتضيع على كثير من الناس ولا يتيسر له العمرة ولا يتيسر له الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، وأنت أحسب كم عسى المصلي يصلي حتى يصل إلى 100,000 صلاة، وهناك إذا صلحت النية صلاة واحدة 100,000 صلاة، فمن وفق لهذا فهذه نعمة عظيمة لمن صدق مع الله عز وجل. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. فكما سمعت يسر الله البقاء بمكة وللصلاة، وهكذا ما يسر الله من الطواف. وفي أثناء رمضان كنا ربما نخرج إلى جدة لأنها قريبة نحو 60 كيلو، دعانا بعض إخواننا وأقاربنا الزيارة، فكنا نخرج، خرجنا بعض المرات ورجعنا في نفس الليلة. وهكذا دعانا أخ من البلاد أصر على أن يستضيفنا للعشاء في الطائف، والطائف قريبة من مكة على بعد نحو ساعة بالسيارة. ذهبنا ورجعنا في نفس الليلة. ثم جاءت العشر الأواخر، فمن من الإخوة من اعتكف العشر كلها، ومنهم من اعتكف الأوتار، ومنهم من لم يعتكف وراء أنه قد لا يتيسر له الاعتكاف. والاعتكاف كما تعلمون أنه يشرع ولو ليلة واحدة. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أي في الجاهلية. فقال له: أوفي بنذرك. فلو ليلة واحدة اعتكف الإنسان جاز، ولكن الأكمل أن يعتكف العشر كلها كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أجمل ذلك الاعتكاف واجتماع المسلمين من أقطار الأرض في تلك البقعة وفي ذلك المسجد، واجتهادهم في العبادة والطاعة، وأنت تشاهد الناس ربما تأتي في آخر الليل، في آخر الليل، وتنظر والناس ذاك يطوف حول الكعبة، وذاك يصلي، وذاك يدعو، وذاك يقرأ القرآن، تتذكر قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي آية: والعاكفين والركع السجود. وهذه نعمة عظيمة، ما زال الناس يعظمون ذلك البيت ويزورونه ويطوفون حوله، فهذا يدل على أن أهل الإسلام ما زالوا بخير. ولهذا قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال أهل التفسير: إذا كان المسلمون ما زالوا يعظمون هذا البيت، فهذا يدل على أن دينهم ما يزال قائما، وأن إسلامهم ما يزال يعني قويا. فإذا تركوا هذا البيت وحرمته وتعظيمه وزيارته والطواف حوله، هذا يدل على ضعف إيمانهم. ولولا أن الأماكن لا تتسع لربما اجتمع أضعاف أضعاف ما يجتمعون. ويا لله للعجب، كم يجتمع في شهر رمضان، وخاصة بعد ما حصل من التوسعات الأخيرة كتوسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه يجتمع ربما أكثر من 2 مليون في العشر الأواخر من رمضان من المعتمرين من أقطار الأرض، ربما يقاربون ما يجتمع في أيام الحج، وخاصة في العشر الأواخر وفي ليلة 27، ربما عند صلاة التراويح، بل هذا هو الواقع الذي رأيناه، لا يستطيع المتأخر أن يدخل من الشوارع القريبة من الحرم، ما هم الأبواب أو الصرح، بل الشوارع القريبة ممنوع الدخول في ليلة 27 في وقت صلاة التراويح. تأتي من بعيد فتصل في الشارع، وإذا الشارع مغلق ما تستطيع أن تقترب من الحرم من شدة الزحام. وأهل تلك البلاد يشترون على ما يقومون به من خدمة بيت الله الحرام وخدمة زواره من الحجاج والمعتمرين، فإنهم يقدمون خدمات عظيمة يشكرون عليها ويؤجرون عليها بإذن الله عز وجل، من الاهتمام بأمن المعتمرين والحجاج وتقديم الخدمات الكافية والسعي في إصلاح الحرم وتوسعته وتهيئة الطرق والمسالك وأماكن قضاء الحاجة، وأمور عجيبة جدا ربما لا تتيسر لغيرهم. وهذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى. وهذا مصداق ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتلك البلد وأهلها، قال رب اجعلني، قال الله عز وجل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإنهم يقومون بخدمات عظيمة، على سبيل المثال المعتكفون، اهتمام وإجلال، تجد العسكري الضابط الصغير الكبير يعني يقوم بخدمة المعتكفين ويقول نحن في خدمتكم، إذا طلبت منه شيء يقول نحن ما جئنا هنا إلا لنخدمكم، فيهتمون اهتمام عظيم بالتنسيق والترتيب والإعانة وتخفيف أماكن الزحام، تسيير الطرق وغير ذلك، فيشكرون على ذلك. وكلما جاء وقت والأمور تتحسن، كنا قديما ربما تجد المشقة في المداخل والمخارج وأماكن الوضوء والحمامات، وأما الآن فقد يسر الله عز وجل على أيديهم خير كثير، بحيث أن المعتمرين لا يجدون مشقة، تذهب لمكان الوضوء فتجد بسهولة. الآن كان قديما ربما تعمل طابور على الحمام، طابور حتى يصل دوره، أما الآن تيسرت أمور كثيرة، فجزاهم الله خيرا وشكر الله سبحانه وتعالى لهم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهذا شيء يشكرون عليه وبه يذكرون. وأيضا هناك بعض التنبيهات التي نحب أن ننبه حول هذه الرحلة، منها أولا نبلغ إخواننا السامعين سلام شيخنا وإخواننا كثيرا منهم، كل من لقينا يقول سلم على جميع من عندك من الإخوة والحاضرين وطلاب العلم. وأيضا مما ننبه عليه أنه مع تلك النعمة الحاصلة ومع ذلك الخير الموجود في حرم الله سبحانه وتعالى، ولكنه يجتمع الناس من أقطار الأرض على اختلاف اتجاهاتهم وأفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم، فتحصل الأخطاء الكثيرة والبدع، وغالبها من المعتمرين والوافدين، فترى بعض المنكرات قد لا تستطيع أن تغيرها من كثرتها. فمثلا ابتلى الله عز وجل المسلمين بالتصوير بالجوالات، هذه بلوى، ففي هذا العام يعني رأينا شيئا عجبا جدا، كم تنكر كم تنصح، الرجال والنساء الكبار والصغار كل جوال في يده، وهذا يصور الكعبة وهذا يصور نفسه وهذا يصور زوجته، فشغل الناس بالتصوير، بل بعضهم ربما يعطي الجوال صاحبه ويظهر أنه يدعو ويجعل الكعبة خلف ظهره وهو يصوره، وها مثل هؤلاء يخشى عليهم أن يكون عملهم هذا فيه شيء من الرياء، بل والله رأيت بعضهم عند القبر النبوي عند السلام عليه الناس يمرون والعسكر يمنعون الوقوف لأنه سيحصل زحام، كل من سلم يمشي، وبعضهم يمشي يسلم وهو الجوال هكذا يريد يصور نفسه عند القبر النبوي من أجل يصل بلاده يقول تصورت عند القبر. المهم شغل الناس بهذه الفتنة، فتنة الجوالات، الخطيب يخطب وهم يصورون في العيد وفي صلاة التراويح، والنساء والرجال، يعني فتنة عظيمة، فتنة عظيمة غزت المسلمين في بيت الله، ما هو في غيره، في بيت الله. وكم تنصح، تنصح هذا أو هذا الذي خلفك الذي أمامك، بل النساء، المرأة تأتي متبرجة وتصور، تصور الرجال، تصور الحرم، تصور الكعبة، وكل واحد يعني مبتلى بهذا إلا من رحمه الله سبحانه، فشغل بعضهم عن العبادة بدلا من أن يقرأ قرآن أو يسبح أو يستغفر يبقى في التصوير، أول ما يصل الحرم شغل الجوال ويفتح الفيديو أو الكاميرا، وهذا خطأ ومنكر يجب إنكاره، وكان قديما هذا المنكر ممنوع في الحرم، ولكن الأمر انفلت وصار الناس يأتون من كل بلد وقد يسبب لعله شيء من التضييق عليهم، لهذا تركوهم. وقد ذكر الشيخ العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ذكر عند سورة الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ذكر بعض المنكرات ومنها هذا، مع أنه ما كان في زمن الشنقيطي مثل هذا التصوير الموجود اليوم، وذكر أن هذا منكر يجب إزالته من الحرم. فهذا كما سمعت خطأ يحصل كثيرا من المعتمرين، وإزعاج وأذية وانشغال كما سمعت، انشغال عن الأمر الذي جاء لأجله من العبادة، انشغل بالتصوير وكأنه جاء للفسحة، وهذا غلط. وهذا يدل على أن أعداء الإسلام قد غزوا المسلمين في أكثر بلدان العالم، في أكثر بلدان العالم. من الأخطاء التي أيضا تنكر التبرج، فهناك تبرج شديد من النساء، وهذا معصية لله عز وجل، وقد نهى الله عز وجل عن التبرج، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فالتبرج فتنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بعض الجهلة يظن أن المرأة إذا جاءت للعمرة لابد أن تكشف وجهها، فيأتي وتكشف وجهها طول رمضان، من أول رمضان إلى آخره. طيب العمرة نصف ساعة، مع أنه ما يجوز أن تكشف وجهها، لكن هكذا الجهل. تكون في بلادها متحجبة، فإذا جاءت إلى الحرم كشفت، وتنتهي من العمرة وتستمر إلى آخر رمضان وهي كاشفة للوجه داخل خارج في الحرم. وأنتم تعلمون أن في الحرم المكي يصعب فصل الرجال عن النساء بالكلية، يحصل في الطواف لا يستطاع الفصل، في الطرقات، في المدخل، في المخرج. ففتنة التبرج هذه موجودة تؤذي الحجاج والمعتمرين، ويجد الإنسان مشقة من غض البصر، يجد الإنسان مشقة من غض البصر، لأن المتبرجات من النساء كثير، التي تأتي من المشرق، والتي تأتي من المغرب، والتي تأتي من أفريقيا. فتجد، وأحسن من رأينا في الحرم هن نساء أهل اليمن، فأحسن من رأينا من يلتزم بالحجاب الشرعي نساء أهل اليمن، ومن عداهن فإلى الله المشتكى. فمنها من تكشف الوجه، ومنها من تكشف الرأس، جزء من الرأس واليد والرجل وهكذا. نساء أهل اليمن في الغالب لا زلنا محافظات على الحجاب الشرعي، وهذه نعمة مع ما يحصل في هذه البلاد من الفوضى العارمة والشر والفتن، ولكن لا يزال الخير موجود. فهذا كما سمعت هذا خطأ ومنكر يجب إنكاره بقدر المستطاع، يجب إنكاره بقدر المستطاع. أيضا مما ينبه عليه أنه دخل في هذه الأيام كثير من طلاب العلم ومن قادة المقاومة ومن غيرهم إلى تلك البلاد، منهم من دخل لحج أو عمرة وآخر لعمل، ومنهم من فر بدينه، وخاصة من كانوا يعيشون في بلاد يسيطر عليها الرافضة الحوثيون. فيظن بعض الناس أنه إذا دخل هناك وصل في الأمن والأمان ورغد العيش وطلب العلم والخير، وهذا ظن خاطئ. فبقدر ما يستر الله الحج والعمرة والعبادة في تلك البلاد والأمن والسكينة، والله إنها سكينة عجيبة، تسافر في الصحراء وتنام، إذا تريد أن تنام تنام، ما أحد يقول لك من أين جئت ولا أين ذهبت، ما ترى مسلحا ولا متبندقا ولا شيء من ذلك. لما دخلنا في المنفذ جعلوا يفتشون السيارة، فقلنا لهم ما عندنا شيء، قالوا صح ما عندكم شيء، لكن أصحابكم ربما ما ينتبهون، يأتون من الجبهة بجريح ويدخلون بالرصاص والمسدسات وهذا خطأ. قالوا حتى أنه جاءنا مرة جريح فقالوا ما في سلاح، فمشيناهم، فلما وصلوا في الداخل وجدوا تحت الكرسي بندق، قالوا كيف ما عندكم سلاح هذا البندق؟ هم ما عندهم هذا أبدا، ما ترى من عنده سلاح ولا شيء. وهذه نعمة، نعمة السكينة والأمن، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. إذا حلت في بلد حصل الخير، وإذا ذهبت عنه حصل الشر. فكما سمعت بقدر ما تحصل هناك من الأمن والسكينة والبعد عن الشر والرافضة وغيرهم، إلا أن خروج طلاب العلم من هذه البلاد إلى تلك البلاد في الغالب يعتبر خسارة على طالب العلم. فإنه أقل شيء أنه يضيع علمه، هذا أقل شيء، إن لم يضيع دينه أقل شيء تذهب معلوماته، فإن طلب العلم في تلك البلاد ليس كما هو الحال في هذه البلاد، قد لا يتيسر لك هناك أن تجلس إلى عالم، الأمور تحتاج إلى نفقات وإلى عمل، وإما أن طالب العلم يبقى يبحث عن عمل أو يريق ماء وجهه فيذهب يشحت عند أصحاب الجمعيات والحزبيين وغيرهم، وهذا غلط. فلا تظن يا عبد الله أن من ذهب هناك يهرب أنه مرتاح أبدا، وإخواننا الذين هناك حالهم مكره أخاك لا بطل، كلهم يشتكون، الذي يقول ما استطعت أن أراجع كتاب، والذي يقول ما استطعت أن أكتب رسالة الذي كانوا يؤلفون ويحققون، والذي يقول ضغط ما وجدت من أراجع معه، وبعضهم يجاهد نفسه فيحضرون عند الشيخ والشيخ عنده درس من المغرب إلى العشاء، لكن هذا ما يكون درس في اليوم واحد. بعض إخواننا أدخل أولاده في معهد الحرم المكي وهذا لا بأس، في الحرم يدرسون، وبعضهم أدخل أولاده في المدارس الحكومية وهذا أيضا طيب، فمدارسهم ليست كمدارسنا، يدرس فيها المنهج الصحيح والعقيدة والتوحيد، لكن مع ذلك مع الأيام وإذا بالشخص يشغل فلا يستطيع أن يعمل شيئا، لا يستطيع عمل دعوة ولا تدريس، كل الأمور هناك أمور نظامية وأمور رسمية، وقد لا يستطيع الإنسان يخطب جمعة، مما يسر الله عز وجل أن يسر الله لي بخطب جمع في محافظة مدينة جدة نحو 4 جمع أو 5 جمع خطبتها هناك في بعض مساجد أهل السنة في شعبان وفي رمضان، وهذه الجمعة في مسجد من مساجد أهل السنة هناك في جدة، بعضها يتساهلون فيها، وإلا فالأمور رسمية، الخطيب لا بد أن يكون من أهل البلد ولا بد أن يكون معلوم المعتقد سليم المنهج وهكذا. فأقول كما سمعت أنه يحصل ضعف في العلم، حتى استنصحت شيخنا سألته فقال من كان عنده مسجد وعنده دعوة ويستطيع أن يقول الحق ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فهذه نعمة لا يجوز له أن يفرط فيها، لا يجوز له أن يفرط فيها ويشغل عنها، فنحن ما زلنا في هذه البلاد في نعمة، في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. الناس مشغولون في غير هذا البلد، ربما في هناك وفي غير هناك، لا الناس مشغولون، ربما لا تجد من يأتي إليك تعلمه، ولا تستطيع أن تقول ما تريد في كل شيء ولا شيء من ذلك. فكما سمعت أنه فيه شيء من تضييع العلم والانشغال عنه، فمن يسر الله له طلب العلم في هذه البلاد يصبر يصبر، ومن لا يستطيع أن يصبر هذا أخف الضررين، إن كان مثلا في بلاد فيها يسيطر الرافضة واستطاع أن يهرب بدينه فهذا هارب بدينه، أما من استطاع أن يقيم دينه فننصحه أن يصبر، ننصحه أن يصبر. فهذا بعض ما يسر الله عز وجل في هذه الرحلة، بعض ما يسر الله عز وجل في هذه الرحلة. ومن تلك النعم التي يحصل عليها المعتمر ماء زمزم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وفي رواية مسلم عن أبي ذر إنها طعام طعم وشفاء سقم، ذلك الماء الذي لا تشبع منه، لا تشبع من ذلك الماء، وفيه فوائد عظيمة وجليلة، تشرب حتى تتعب ولا تحتاج أن تذهب إلى الحمام إلا في النادر قليل، بينما لو شربت من هذا الماء علبة بعد نصف ساعة لابد من حمام وإلا تتعب. وهذه نعمة أيضا لمن يسر الله له البقاء في الحرم. وقد يحصل في شهر رمضان ازدحام شديد، يحصل كما حصل في هذا العام ازدحام شديد، قد يذهب عليك بعض الأوقات في الزحام في الطريق في كذا، قد لا تجد مكان للجلوس والهدوء من شدة الزحام، لكن قبل رمضان وفي أوائل رمضان وهكذا في هذه الأيام بعد رمضان العدد ليس بذلك الزحام، يجد الإنسان بغيته في الطواف حول الكعبة، والطواف حول الكعبة ليس خاصا بالحج والعمرة، بل من شاء أن يطوف يطوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. فمن أراد أن يطوف نافلة يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، فإذا أراد أن يطوف مرة أخرى 7 أشواط ويصلي ركعتين، هذا طواف نافلة في أي وقت. ولهذا تجد الطائفين لا ينقطعون، بل الزحام لا ينقطع، ربما يخف في 15 شوال يبدأ يخف، فإذا وصل 15 ذي القعدة جاء الحجاج يزدحم من جديد. وهذه كما سمعت نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا كما سمعت بعض ما يسره الله عز وجل. ثم بعد ذلك عزمنا على الرجوع، وهذا الذي نحن عليه من حين أن دخلنا، الرجوع إلى إخواننا والاستمرار في طلب العلم والدعوة والكتابة والتدريس، وهذا بغيتنا. كان كثير من إخواننا ينصحون بالبقاء، فقلت لهم هذا هو الموت البطيء للعلم، ما أستطيع أن أصبر، ندرس ربما نحو 7 دروس في اليوم وهناك نجلس نقرأ قرآن فقط، هذا الموت البطيء للعلم. إذا تريد أن يموت علمك ومحفوظاتك ابقى هنا جلسة هكذا، ما في إلا جلوس، أو تقرأ لك قرآن فقط، أما دروس قد لا تتيسر لك مثل ما يتيسر في هذه البلد. تيسر الله عز وجل بالرجوع. وأيضا لا أنسى أن أشكر الحاضرين جميعا، وأخص بالذكر منهم القائمين على التدريس والصلاة والخطابة والتعاون في هذه الدار، فجزاهم الله خيرا. هذا يدل على ما عندهم من الخير والتعاون، أنهم في غيابنا ووجودنا يتعاونون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو واجب المسلم، يتعاون بقدر استطاعته، المدرس في دروسه والخطيب في خطابته وصاحب بعض الأعمال في أعماله. فجزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على تعاونكم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. وأنصح في آخر هذا المقام، أنصح إخواني أهل السنة وطلاب العلم خاصة، أن طالب العلم ينبغي له أن يكون متأنيا في أقواله وأفعاله، ولا يكون كأصحاب الصحف والجرائد الذين لا يسمع شيئا إلا وطار به ينشره ولو كان كذب، فإن هذا مما يزيد الشر. أهل السنة عرفوا بالرزانة والثبات والتأني والتثبت في أمورهم، فلا يستعجلون في الأمور في الأقوال والأفعال، فرب خبر تنقله يؤدي إلى فتنة وفرقة وخلاف وهو مبني على الكذب. فتأنى رعاك الله بارك الله فيك، وتأكد مما تقول وتفعل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، معناه إذا أنت متأكد أنه خير تكلم، إذا أنت متأكد أنه شر لا يجوز أن تتكلم، إذا كنت شاكا هذا يدخل أيضا في قوله فليصمت، لأن ما هو خير إنما هو شك، قد يكون خير قد يكون شر. إذن ما أحوجنا إلى التأني في أمورنا والصبر والمصابرة ونحن في زمن الفتن وفي زمن الشرور. وأيضا أنصح إخواني أنهم لا يأخذون ويقبلون كل ما ينشر في المواقع الإخبارية والصحف والجرائد وما ينشر في الواتساب، هذا الذي هو بلاء في أكثره، ما هو كله، لكن كم من فتن وقلاقل وخلافات وأكاذيب بسبب الواتساب، ينشر بعضهم خبر ويكون كذب ويتناقله الناس، وبعد ذلك يأتي منه من أهل الخير والصلاح فينشر على أنه حق فيقولون قد نشره فلان وقد قاله فلان، وتضيع وقتك وأنت تنقل الكذب وتصدق الكذب. فاحرص بارك الله فيك واحرص على العلم. ونحن كما سمعتم يعني سنواصل في دروسنا من يوم غد إن شاء الله تعالى، في الظهر نكمل نواصل في درس تفسير جزء عمّة تفسير ابن كثير، وبعد العصر في صحيح البخاري من المكان الذي وقفنا فيه، وبين مغرب وعشاء نكمل درس العمرة الذي كنا بدأنا فيه، ثم بعد ذلك نعود إلى درس السنوط الذهبية ودرس شرح نظم الورقات، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وإذا كان هناك دروس خاصة كذلك أيضا تفتح لمن أحب أن يدرس. وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.